أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخوان الكرام جميعا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول من اللقاءات التي نتدارس فيها هذه الرسالة المباركة للشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله، والتي هي بعنوان تنبيه ذوي الأوهام تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. وهذه الرسالة ألفها الشيخ حفظه الله لمناصحة من وقعوا في الغلو في بعض المسائل وجنحوا إلى جهة التشدد في مسائل على خلاف طريقة أهل السنة رحمهم الله، وعلى خلاف منهج السلف الكرام رحمهم الله تعالى. الشيخ رحمه الله حي وميتا أراد من هذه الرسالة ما أراده قبله كثير من العلماء من ألفوا في هذا الباب. ولاحظوا أن الشيخ يدعو إلى رأب الصدع وإلى الوئام، يعني الائتلاف على منهج السلف، لأن الدعوة إلى الاجتماع تنقسم إلى قسمين: دعوة سنية ودعوة بدعية. فالدعوة السنية هي الدعوة إلى الاجتماع على الحق، على الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة رحمهم الله، على منهج أهل الحق. وأما الدعوة إلى الاجتماع البدعية فهي الدعوة إلى الاجتماع على أي حال، حتى ولو كان هناك اختلافات عظيمة في مسائل الاعتقاد وغيرها. وحتى نطيل، سنقرأ مباشرة إن شاء الله من خلال قارئنا الكريم الشيخ سيد حفظه الله تعالى. اقرأ شيخ من صفحة 3، تقديم الشيخ الفوزان حفظه الله.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تركنا على البيضاء وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وذلك بلزوم منهج الأمة المحمدية الذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وترك ما خالف هذا المنهج من الآراء والأفكار والحزبيات والجماعات المختلفة. ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة منهجهم الذي كانوا يسيرون عليه، ثم التمسك به عن علم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقد اطلعت على رسالة للشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي تتضمن الحث على معرفة هذا المنهج والتمسك به وترك النزاعات والتفرق عنه، فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب وبين، وذلك بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صحة 5. الآن تقديم الشيخ حفظه الله.
قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فقد ألف شيخنا الفاضل العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر كتابا للتأليف بين السلفيين وبيان موقف العلماء ممن صدر منهم خطأ من أهل العلم، سماه رفقا أهل السنة بأهل السنة، نصح فيه إخوانه وأبناءه بالتآلف واجتماع الكلمة وعدم التسرع في إصدار الأحكام على إخوانهم. وبعد عدة سنوات نشر كلمة بعنوان ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، كما نشر أخونا الشيخ الداعية المعروف بدر بن علي بن طامي العتيبي كلمة موفقة بعنوان ارحموا السلفية فإن منكم منفرين. وأنا أقول أيضا رفقا أهل السنة بأهل السنة، وأقول مرة أخرى ارحموا السلفية في كلمة مختصرة أرجو أن ينفع الله بها جامعها وقارئها وطلاب العلم وسائر المسلمين. وبين يدي هذه الكلمة أذكر نفسي وإخواني أهل السنة عامة وطلاب العلم السلفيين خاصة بهذه النصوص.
قال الله، هذه النصوص التي سيذكرها الشيخ يا إخواني تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل، لأنها كلها من الوحيين، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله سبحانه
وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
كل إنسان لا بد أن تكون معه عادلا حتى ولو خالفك في الدين وفي المنهج، فلا يجوز ظلم الكفار ولا يجوز ظلم أهل البدع ولا يجوز ظلم الفساق. ومن كان بينك وبينه شنآن أو بغضاء أو عداوة فيجب أن تكون معه كذلك من العادلين، لا تنسب إليه ما ليس فيه ولا تنفي عنه ما هو فيه. إذا كان يتصف بصفات خيرة لا تأتي تنفيها عنه مثلا. نعم. وقال سبحانه وتعالى
وإذا قلتم فاعدلوا.
وهذه الآية فيها التنبيه إلى وجوب العدل في الأقوال، سواء قلت قولا عاما أو قولا يختص بشخص أو فئة، لا بد من العدل في هذا القول. نعم.
وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
اتقوا الله، هذا أمر عام بالتقوى، ومن تقوى الله أن يكون الإنسان مع الصادقين. لكن لما عطف الله هذه الجملة وهي قوله وكونوا مع الصادقين على الأمر بتقواه، فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته، أهمية الصدق وأن يكون الإنسان من الصادقين. نعم. وقال سبحانه وتعالى
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل جلاله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وفي رواية: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
نسأل الله العافية. كلمة، كلمة واحدة تفعل بالعبد هذا الفعل، نسأل الله العافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية: لا تغضب، وكررها مرارا. وقال علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. وبعد قراءة هذه النصوص المباركة التي تأمر بحفظ اللسان وكفه عن كل ما لا يليق، وإشغاله بالعلم النافع وبذكر الله سبحانه وتعالى، وصونه عن السب والشتم والغمز واللمز والهمز والغيبة والنميمة، وإذا كان هناك ملاحظات لها وجه فإنها تبين بحكمة وروية بأسلوب ليس فيه سب ولا شتم ولا فظاظة. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أعود فأقول مرة أخرى: رفقا أهل السنة بأهل السنة، وارحموا السلفية. قال حفظه الله تعالى: بيان فضل الدعوة إلى الله. من المعلوم لدى كل مسلم أن الدعوة إلى الله عز وجل أشرف مقام وأعظم وظيفة وأفضل طريق يقرب إلى الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والداعي إلى الله يجب أن يكون عالما بما يقول، عارفا بحال المدعوين وما ينبغي أن يقال ومتى يقال وأين يقال، مراعيا في ذلك أيضا الحكمة والمآلات والعواقب والرفق والرحمة، اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أعظم توجيه الله عز وجل لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في مخاطبة ودعوة أعتى كافر وملحد في ذلك الوقت وهو فرعون. قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
ودخل رجل على الرشيد رحمه الله، وهذا الرجل من الوعاظ المجتهدين، فقال للرشيد: يا أمير المؤمنين، إني واعظك ومشدد عليك، فاسمع مني. فقال له الرشيد: لا سمع ولا طاعة. فقال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا. وأنت لست بخير من موسى وهارون، وأنا لست بشر من فرعون. فإذا كان هذا الأمر الرباني لهذين النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام مع هذا الطاغي العاتي، فكيف بمن هو دونه من أهل الإسلام، ممن وقعوا في الأخطاء، وقعوا في الذنوب، أو حتى وقعوا في شيء من البدع؟ وهذا لا يعني أن الشدة ليس لها محل في الشرع، هذا الكلام غير صحيح، بل الشدة في موضعها مطلوبة وهي من الحكمة إذا كانت في موضعها، لكن الأصل هو الرفق، والأصل هو الدعوة بالتي هي أحسن. نعم. وتأمل
قول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يوم الفتح: أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. إخوان الدعاة وطلاب العلم، اقرأوا هذه النصوص وتأملوها وتدبروها واعملوا بها وطبقوا ما فيها من توجيهات كريمة لطلاب العلم. قال حفظه الله تعالى: كمال هذا الدين، لقد أكرمنا الله تعالى بالإسلام وجعله الدين الذي لا يقبل دينا سواه، وأودع فيه من بيان العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق والمعاملات ما لو تمسكنا به لسعدنا في الدارين. فقد أكمله الله تبارك وتعالى للأمة قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود لعمر رضي الله عنه عن هذه الآية: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
إذا تبين هذا وأن الشرع كامل والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل من العبادات، فاعلموا أن الذي أمر بالدعوة بين لعباده طريقة الدعوة، فلا يجوز للمسلم أن يحدث طرقا للدعوة ولو رآها حسنة. لماذا؟ لأن العبادات يشترط فيها شرطان: الإخلاص، والثاني المتابعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في عبادات قد تكون قاصرة على العبد وغيرها، فلئن يقال هذا الكلام في الدعوة التي هي وظيفة الأنبياء من باب أولى. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بحث هذه المسألة في كتابه العظيم الذي سماه حكم الانتماء، وزادها بحثا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في كتابه المبارك الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، الوسائل التي جاء بها الشرع. والمجاوزة في الحد، الغلو في هذه المسائل يا إخواني يعتبر انحراف. فعندنا مثلا الجهاد عبادة عظيمة وهو ذروة سنام الإسلام، لكن إذا حصل غلو في الجهاد، جميل، أو في كيفية الجهاد، فإن هذا الغلو يذم حتى ولو كان أصل العبادة مشروع. وهكذا قضية الهجر للمبتدع أو للعاصي، وكذلك التحذير من أهل البدع، إذا حصل فيها غلو فإن هذا الغلو يذم، أو أسيء تطبيقها. يأتي إنسان يهجر أحدا من أهل السنة بحجة هجر المبتدع، أو يهجر من لا يجوز هجره بحجة أنه هجر، لا لأن المسألة يا إخوان فيها خطورة. أنت تعرف أن تنزيل المسائل العلمية على الوقائع هذا التي يسميها العلماء الفتوى الإفتاء، أن ينزل والإنسان أحيانا مسائل تتعلق به هو يحتاج أن يسأل المشايخ ويستشيرهم، حصل كذا وكذا، هل فعلي صحيح أم لا؟ فكيف يجتهد بعض الشباب في تطبيق الهجر لأشخاص دون أن يستشير، بحجة أن هذا حصل له كذا وهذا حصل له كذا إلى آخره، أو أن يستشير بطريقة خاطئة، تصل على أحد المشايخ ويهول له الأمر كما سيأتي في كلام الشيخ أثابه الله، ويهول له الأمر أن حصل كذا وكذا، وقد يكون الأمر ليس كذلك، أو يخفي عن الشيخ أن هذا الرجل من أهل السنة، عبد الله فعل فعلا، اتصل على فلان شيخنا الكريم أحد الأشخاص فعل كذا وكذا، فهل ترى أن نهجره؟ هل يحذر منه؟ هل كذا؟ جميل. الشيخ يقول نعم، مثلا لو علم الشيخ تفاصيل المسألة ومن المقصود لما قال هذا الكلام، بدليل أن هناك الكثير من المشايخ تكلم بنحو هذا الكلام، فلما ذكروا له المعني قال لا أنا لا أقصده ولا أحذر منه مثلا. فلا بد يا إخواني من الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل، ولا يجتهد الشباب في تطبيق الهجر دون ما مراجعة لأهل الشأن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المرجع عند التنازع. لقد أكرمنا الله تعالى بالوحيين الكتاب والسنة، فيجب الرجوع إليهما عند التنازع والتحاكم إليهما عند الاختلاف. فقد أمر الله تبارك وتعالى بأن نرجع في كل أمر نختلف فيه إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال مجاهد رحمه الله: فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فقد أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولاة الأمور في حدود طاعة الله تعالى، ثم أرشدنا إلى رد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل علق صحة الإيمان بذلك بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإنهم إن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادلون وإما ظالمون. فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
المطلوب من المسلم أمران: الأول أن يتعلم دينه كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكما طبقه عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يعمل بهذا الدين الذي تعلمه. ومن العمل بالدين أن يقوم بدعوة الناس إليه، وأن يصبر على الأذى في سبيل تبليغه. وهنا مسألة يا إخوان، الاختلاف ينقسم إلى قسمين. الأول اختلاف معتبر وخلاف معتبر، وهو في المسائل التي حصل فيها خلاف بين السلف رحمهم الله، وهو خلاف معتبر. معنى معتبر أنه لا يشنع على المخالف، لا يشنع عليه ولا يوصف بأنه مخطئ، لأنه في هذه الحال يكون دائرا بين الراجح والمرجوح وبين الأجر والأجرين. القسم الثاني من الاختلاف، الاختلاف غير المعتبر، وهو أن يشذ أحد بأقوال لم يسبق إليها، أو أن يخالف في مسألة الدليل فيها ظاهر. لا يجوز كل خلاف أو كل قول يعارض النصوص معارضة واضحة، فإنه لا يجوز أن ينشر ولا أن يتعبد به. ودا انتبه لقضية، الآن في هذا الوقت في هذا العمر قد تأتيك أقوال تظن أنها مخالفة للأدلة. الآن لا تعجل إذا علمت أن القول قد قال به فقهاء وعلماء أجلاء، لا تعجل في تخطئته، انتظر وبعد سنوات سيتبين لك ربما خلاف ما تظن. وقد صرح كثير من العلماء بأنهم كانوا في بداية الطلب يقولون بأقوال ويستهجنون أقوالا أخرى، يقول ثم بعد 20 سنة أو 30 سنة أصبحنا نقول بالأقوال التي كنا نستهجنها لأن علمنا أنها الحق، لخفاء بعض القرائن المقوية لهذا القول. انتبهوا يا إخواني، هذا الخلاف الغير معتبر أو الأخطاء التي تقع عندك، القول الشاذ، هذا الخلاف لا يعد خلافا، هذا من الأمور المذمومة مطلقا. لكن هذه الأخطاء تتفاوت في خطورتها وفي شناعتها، واضح؟ لا تعامل كلها معاملة واحدة، هذا الطريق، أن تعامل كل الأخطاء معاملة واحدة هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعامل مع كل الأخطاء بدرجة واحدة، بمعنى قد يقع الرجل في خطأ، بل قد يقع في بدعة، ويكون التعامل الحكيم معه هو الرفق. ليس دائما البدع لابد من الشدة والغضة، لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام يا أخواني ما قال به أحد أبدا. والسلف كما سيأتي يفرقون بين الداعية للبدعة وبين من تلبس ببدعة وهو لا يدعو إليها، ويفرقون بين من يعلن بدعته وبين من هو مستتر ببدعته لا يشيرها. كانوا هذا المستتر ما يحذرون منه، ليش؟ أنك إذا حذرت منه سببت له شهرة، شهرت قوله. نعم شيخنا. وإلا
قال حفظه الله تعالى: وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن يقول مقلده
أن قوله
مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من خالفه مع أنه معذور. ثم قال وجوب التثبت.
هذا عنوان بس ظاهر ما حطوه بشيء بخط كبير جدا، هذا عنوان الآن.
قال حفظ الله تعالى وجوب التثبت والتريث وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الأشخاص.
التثبت والتريث وعدم التسرع، واضح يا إخوان؟ نعم.
دأب بعض الناس على التسرع في إصدار الأحكام على إخوانهم جزافا دون تثبت ولا روية، فقد يحكم بالتبديع والتفسيق والتكفير ووجوب الهجر والإخراج من السلفية والتحذير من بعض المشايخ وطلاب العلم السلفيين والإسقاط لمرض في نفسه أو هوى طغى على تفكيره أو لحسد استولى على لبه أو بنقل عمن توهم أنهم ثقات عنده وهم أرباب فتنة وأسباب فرقة. فليست السلفية بالمبالغات والتسرع في الجرح دون روية وتتبع الزلات وإلزام الناس بما لا يلزمهم وبتر الكلام وعدم حمله على المحامل الحسنة وإسقاط البعض بدعوى أخبار الثقات والتعصب للأشخاص وحصر الحكم على الآخرين في أشخاص معينين والمبادرة بالرد على المخطئ والمخالف قبل النصيحة والشروع في الأحكام ومن التبديع والتفسيق والتكفير دون تثبت والظنون والتسرع في قبول الأخبار ونشرها وإشاعتها مع عدم التفكير في العواقب والمآلات قبل إصدار هذه الأحكام. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
نسأل الله العافية والسلام. شوف الخطورة وين، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. يعني لو قلت أن هذا المؤمن كذاب وهو ليس بكذاب هذه الكلمة فقط تسكنك ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، فكيف إذا رميته بما هو أعظم، أنك تصف بأنه مبتدع بأنه منحرف أعظم من أن تصفه بالزنا أو غيره من الذنوب، لأن البدع أشد من المعاصي. انتبهتم يا أخوان؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم
إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، فاتقوا الله يا طلاب العلم ولا تكونوا معول هدم ينخر في عظام الدعوة وينحرف بها عن مسارها ويفرق السلفيين إلى شيع وأحزاب جديدة.
نعم، هذا الكلام جريء من الشيخ الصريح حقيقة يشكر عليه حفظه الله ورعاه. نعم، نماذج من الأحكام الجائرة في هذا المنهج الجديد، منهج التسرع، منهج التشدد، منهج الغلو في مسائل التحذير والهجر. نعم.
زعم أحدهم في بعض المواقع أن الشيخين الكريمين الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد المحسن العباد البدر عالمان جليلان يستفاد منهما في السنة والحديث والفقه، ولكن لا يسألان عن المنهج والرجال بدعوى أن لكل فن رجاله، فمن العلماء من ليس فقيها في معرفة منهج السلف وتقييم المناهج الوافدة، وأن ذلك يختص بفلان وفلان فقط. وأحسب أن المشايخ الذين أشار إليهم أنهم هم الذين يسألون عن المنهج وعن الرجال لا يرضون بهذا الحكم الجائر في حق بقية المشايخ ولا يوافقونه على هذا الطرح. وهذا يذكرني بمقال لأحد زعماء الحزبيين في الداخل قبل نحو 20 عاما عندما وصف علماءنا بأنهم لا يفقهون الواقع وأن الأحزاب الدعوية المعاصرة هي التي تفقه أحوال المسلمين ومخططات الأعداء وأن ذلك حصر عليهم. كما يذكرني بأحدهم قبل نحو 20 عاما أو يزيد عندما قال لا نريد علماء محنطين، ووصف شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأنه كآلة التسجيل التي تحتفظ بما فيها دون أن تسهم في حل المشاكل.
أعوذ بالله. هذا لا فرق بين قوله وقول التكفيريين. التكفيريين يشكلون، طبعا بعضهم الآن صار عندهم وقاحة في التصريح بالطعن في المشايخ، قبل ما كانوا يفعلون، الشيخ بن باز والعثيمين الألباني، لكن كانوا يقولون هؤلاء المشايخ يؤخذ منهم أحكام الطهارة والصلاة والصيام والذبائح والنذور والأيمان ومسائل الحديث والعقيدة، لكن الجهاد هذا له رجاله، فقه الواقع وشأن الأمة هذا له رجاله. جميل، هؤلاء شابهوهم في القول، يقولون الشيخ بن باز بن عثيمين العباد فلان يؤخذ منهم الفقه والطهارة والأحكام إلى آخره والحديث والعقيدة، لكن مسائل الجرح والتعديل لها رجالها، مسائل المنهج له رجاله، هكذا يقولون تشابهت قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال الشيخ: لهذا أقول علينا أن نتقي الله ونحترم علماءنا وأن ننزلهم منازلهم، فإن النيل منهم يجرئ أعداء الإسلام والأمة على النيل من الإسلام. ثانيا: دأب هؤلاء المتسرعون على التحذير من بعض المشايخ وطلاب العلم السلفيين الأفاضل بقصد إسقاطهم وتشويه سمعتهم، عندما تدعوهم جهة أو جمعية أو مؤسسة إلى القيام بالدروس والدورات العلمية، لا سيما في بلاد الغرب والأقليات الإسلامية في بلاد أوروبا وأمريكا، وهؤلاء الناس يحتاجون إلى من يبين لهم العقيدة الصحيحة وأحكام العبادات، وبعضهم لا يعرف التوحيد من الشرك، وبعضهم حديث عهد بالإسلام، فشغلوهم بهذا التصنيف المتعسف وهذا التحذير: اسمعوا لفلان ولا تسمعوا لفلان، والمحذر منه لا يشك في سلفيته، أو يقول إن التزكية حصريا يؤتى بها من قبل أشياخ معدودين، فمن جاءكم بتزكية منهم فاقبلوه واسمعوا له وهيئوا له الجو المناسب لإلقاء الدروس وإقامة الدورات العلمية، ومن أتى بتزكية من غيرهم فاطرحوه وحذروا منه وأسقطوه.
وهذا واقع حتى عندنا في الكويت، أن المشايخ الذين يرون المشاركة في أنشطة بعض الجمعيات المنتقدة، بعض الجمعيات الحزبية، أنهم يسقطون، مع أن هذا الأمر يكاد يكون محل اتفاق عند أهل السنة، وهو أن الداعية السني إذا رأى المصلحة في الذهاب لهؤلاء أنه لا حرج عليه. وهذا يفتي به الشيخ بن باز وابن عثيمين والعباد والألباني والشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان له تسجيل أنا سألته فيه سؤال وجواب تذكرون، وغيرهم. لن تجد من يقول بالمنع المطلق إلا بعض من اجتهد غفر الله لنا ولهم، واجتهاده في غير محله. نعم. والحقيقة
أن هذا منهج حزبي ضيق نتج عنه تفرق وتحزب واختلاف بين أصحاب المنهج الواحد، بل ونتج عنه تصدير بعض الأصاغر حتى ممن هو حديث عهد بالإسلام ليصبح حكما على المشايخ وطلاب العلم السلفيين، بل ونتج عنه صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وبقاء أولئك الأقليات على جهلهم وانتشار الفوضى والشقاق بينهم، بل إن منهم من حمل السلاح على بعضهم وهم يعيشون في دول كافرة. كما نتج عن هذا المسلك أن توقفت كثير من الدروس والدورات العلمية المؤصلة، لأن الشباب في تلك البلاد شغلوا ببعضهم، يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وتركوا العلم واشتغلوا بالقيل والقال، وضعفت عندهم العبادة والتدين، وقد وجد منهم من لا يحافظ على صلاة الجماعة، وقد فضر وأقنع بتصنيف إخوانه وأوهموه بأنه العالم العلامة الذي لا يشق له غبار، وأصبح شغله الشاغل تصنيف المشايخ وطلاب العلم والتحذير منهم، مع ما أصابه من مرض العظمة والتعالم والاستعلاء والغرور والعجب. وشاهد ذلك هذا الغثاء الكثير الذي يكتبونه في المواقع العنكبوتية وبرامج التواصل الاجتماعي بأسمائهم الصريحة أو ألقاب كبيرة مستعارة، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فاتقوا الله ولا تصدوا عن سبيل الله ولا تفتروا على إخوانكم، واحملوا أقوالهم على أحسن المحامل كما هو منهج السلف، وذبوا عن أعراضهم. فطالب العلم السلفي هو الذي يجمع ولا يفرق، يجمع الناس على هدي الكتاب والسنة، وليس المراد مجرد التجميع الذي ينتهجه الحزبيون، لكنه يسعى جاهدا من أجل جمع إخوانه على الجادة وعلى الصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ويبشر ولا ينفر، ويجعل مخافة الله عز وجل وتقواه دائما نصب عينيه حتى لا يكون من المفلسين بظلمه إخوانه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة، إن المفلس من أمتي، أحسن الله إليكم، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
نكتفي بهذا القدر إخوان الكرام اليوم، ونكمل إن شاء الله غدا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.